بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل من هذه الوقفة للكلام على المؤتمر الأشاعرة، وكنا نتكلم في بعض معتقدات الأشاعرة وجامعات أنشئت على هذه العقيدة ودعاء كبار، هذا هو معتقدهم، وأحيانا قد يكون المعتقد الرسمي للبلاد يحتاج إلى تصويب، يحتاج والكل أن يتحقق بمعتقد أهل السنة والجماعة، وده من أوائل ما نحرص عليه، سلامة المعتقد، سلام والسلوك مرآة الفكر. والواجب على الكل سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، أن يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الأشاعرة في الإيمان بين المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل لصحة الإيمان، وبين الجهمية التي تقول يكفي التصديق القلبي، يكفي ده عند الأشاعرة، يعني مترددين بين معتقد المرجئة الذي يقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل لصحة الإيمان، وبين الجهمية التي تكتفي بالتصديق القلبي. يعني على معتقد هؤلاء يكون إبليس ناجي، يكون إبليس من الناجين من النار. ليه؟ لأنه مصدق بقلب، حتى فرعون مصدق بقلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، ظلما وعلو، هو كان وإن تظاهر بالجحد إلا أنه كان مقرا بقلبي، ولذلك قال له نبي الله موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مخبورا. فنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه بيثبت أن فرعون كان مقرا في باطنه، فهل يكفي التصديق القلبي؟ لم يكفيش، لابد من نطق اللسان، لابد لسان يدخل في الدين بنطقه بالشهادتين ويؤمر بالتزام أحكام الشرع التكليفية. وعند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، لا يكفي فيه مجرد العلم أو مجرد التصديق القلبي. هم مضطربون في ذلك. أبو طالب ما هو كان يعني ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه على حق كان يعلم ذلك ورفض النطق بالشهادة. وليه كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبو طالب ينطق بالشهادة؟ قال قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. انظر، فطلب منه النطق بالشهادة ورفض أبو طالب، ومات على عقيدة عبد المطلب، فرفض النطق بكلمة الشهادة، بالكلمة الطيبة، ووافق أبا جهل، كان وهو اللي كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيشكل إيمان خارجي. الأشاعرة مضطربون في قضية التكفير، في قضية التكفير. ومسألة الإكفار وعدم الإكفار مسألة عمت بها البلوى، والبعض بيعطي للناس رخصا من جيبه الخاص، عايز يدخل أهل الكفر والضلال في دائرة الإيمان، دي مش سماحة، دي مش سماحة، ده نوع من التسيب والتفريط. هيدخل اليهود والنصارى في دائرة الإيمان، يقول لك المؤمنين والموحدين، مؤمنين إيه وموحدين إيه؟ مؤمنين إيه؟ ورب العزة جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي الحديث الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لا أسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والمسألة حتى لم تقتصر على دائرة أهل الكتاب، لدى البعض المسألة والعبل عنده على الغالب. كل الناس مؤمنة، كل الناس مؤمنة، شيوعي وغير شيوعي، مشكلة في مسألة. ما عشان تعرفوا التسيبات دي من أين أتت، الكلام الدائر على الساحة وقسم المنسوبين للعلم ده له أصوله، له معتقداته، فالأشاعرة مضطربون في قضية التكفير. تارة يقولون لا نكفر أحدا. إزاي أريحية هي؟ سمح الإسلام أن أنت لا تكفر أحدا؟ ده في ناس الشرعية كفرته، لازم تكفره، لازم تكفره. فمش المسألة أن أنا ما بكفرش حد. إيه أخوة ما بتكفرش حد دي؟ مشكلة البعض انتكاسب حق. ما ده البعض وصل لأن بوتين بتاع روسيا ده ولي الأمر كمان. ده مشكلة، ده البعض كتلة انتكاسة. فالحاصل هو الشيوعي ده، بوتين الشيوعي ده اللي كان رئيس روسيا دلوقتي، شوف رئيس وزراء ولا ماسك ايه هناك، يقول لك ده ولي الأمر. ولي الأمر ايه اخوة ولي الأمر دي؟ مشكلة كما ذكر. فالبعض يقول من الأشاعرة لا نكفر أحد، وتارة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا. لا نكفر، لا برضو غلط، مش كل واحد كفرنا احنا هنكفر. ما الخوارج كانوا بيكفروا جمهور الصحابة، كل الصحابة كفروا الخوارج؟ أبدا. أهل السنة والجماعة ما ممكن طوائف زي شكل ابن الإسلام ابن تيمية وكثرة ما تعالى بتاع الطريقة العزمية، ده بتاع الطريقة العزمة والصوفية خربانين، وكل يوم ولسان تكفيري عاد عندهم، وبعد كده هيرجع يتهم ابن تيمية ويقول لك ثالوثي التكفير. ثالوثي التكفير ده ابن تيمية من أكثر الخلق حيطة في مسائل التكفير. يقول ولكن لغلبة الجهل أو وقلة العلم بأثار الرسالة فإنا لا نكفر إلا بعد العلم والبيان. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام علي الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. فليس كل من كفرنا نكفره، مش واحدة بواحدة هنا، لا، ممكن هو عنده غلو طاح في البلاد والعباد مش هنكفره، هنقول عليه جاهل بس. راح نفسه مثلا، انما مش هنكفره. فمثلا يكفرون من يثبت علو الله الذاتي او من ياخذ بظواهر النصوص. تناقض شديد جدا في مسألة التكفير. هم يقولون ان الاخذ بظواهر النصوص من اصول الكفر، ده من اصول اهل السنة والجماعة. الرحمن على العرش استوى، ليه تأويلها؟ ليه تصرفها عن ظاهرها المتبادر منها؟ في 7 مواضع من كتاب الله ربنا اثنى على نفسه واثبت، قال الرحمن على العرش استوى. ازاي انا ما اخدش بظاهر النص؟ ازاي؟ ليه تقول لي استوى بمعنى استولى؟ ده انت اللي مخطئ. ما شوف بقى ده عشان تبقوا عارفين نمط من صور الحياة التي نعيشها. يعني هو المخطئ ومش هيسكت، ده هو المخطئ ومش هيسكت، ده مخطئ وكمان هيكفرك انت ويخطأك انت، انت على حق وصواب. وذلك المسائل دي وما شابهها بتحتاج نوع من التريس، وانا كنت بأحكي في الجمعة الماضية ازاي ان كل واحد نصب من نفسه ميزان ومقياس. ما تعالى هات البنت المتبركة بقت مقياس المنقبة، تقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ طب سيب المنقبة تقول لك انت دي انت مخالفة للعقل للفطرة للشرع. ان كان حد يعني تواتي الجرأة فتواتي الجرأة المطيع مش العاصي ابدا. المتبرج ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ الحليل هيجي للمنكر. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت اللي بتقول لي ايه انا عامله ده؟ انا ربما سكت عنك، ما بتكلمش انا، سيبني انا اقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده. لما تحلق اللحيه دي مخالفه للعقل، للفطره، للشريعه. ما تجيش انت تعكس المساله كمان وتزود الطينه بله زي ما بيقولوا. اسكت اسكت. نفس القضيه الديمقراطيه، دوله مدنيه، خرج البعض معاهم وهو كمان بقى بينادي بديمقراطيه ودوله مدنيه، يسكتوا عنه ابدا؟ يقول لك ده شوف ده بيضحك علينا، ده تو ما هيتمكن هيقيم دوله دينيه، هينقلب على الديمقراطيه. انقلب على الديمقراطيه ليه يا اخويا؟ هي الديمقراطيه مصاصه، مصاصه بتلوحوا بيها للاطفال الصغيرين. مشكله دي، مشكله دي، ماساه دي، مأساة. بدل ما انت تقول له طبق الإسلام، ارجع لشرع ربنا. لا ده بقى هو الأصل والأساس والميزان والمقياس. يقول لك الديمقراطية دي انت هتنقلب على الديمقراطية، لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، لا دي انت ما تستحقش تبقى دي. انا ما استحقش اكون ديمقراطي؟ ده والله ده خبل، ده عفن. انا لا يمكن ان انتسب له، انا رجل مسلم. طبعاً اللي في الحياة والممات نردد كلمة الإسلام، الكلمة الطيبة، حناسب بالدنيا بحكام ومحكومين، أن استقيموا على شرع الله، طبقوا أمر الله. مش ديمقراطية، مش دولة مدنية، لا، دولة تحتكم في سياستها واقتصادها واجتماعها وأخلاقها وحربها وسلمها لكتاب الله ولسنة رسول الله. مش دولة مدنية، دولة مدنية أخو. مشكلة، مشكلة. ده شغل استدراج، استدراج شيطاني جهنمي. والبعض للأسف الشديد مفيش وعي، مفيش بصيرة، مفيش بصيرة، عمال بيلزق نفسه من الديمقراطيين ويلزق نفسه جنب الدولة المدنية. ليه؟ في بطح. مشكلة، مفيش بطح على الدماغ. لأنذركم به ومن بلغ. فالحاصل صارت الحسبة معكوسة، صارت الحسبة. نفس القضية عند الأشاعرة، يقولون الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، لدى التأويل هو اللي تعتبر ممكن ضلالة انحرافة، وإلا فلا بد من الجرائم مع ظواهر النصوص المتبادر منها، إلا لو أتى نص يصرف النص عن ظاهره المتبادر. أهل السنة والجماعة يرون أن التكفير حق لله تعالى لا يطلق إلا على من يستحقه شرعا، ونحن نفرق يعني والله الحمد والمنة من بداية الدعوة وأوائل السبعينيات، وإحنا بنرد. أنا واحد من الناس من أوائل السبعينيات على ما أذكر، وأنا برد على غلاة التكفير، على غلاة التكفير، وبنفرق بين النوع والمعين، وبننقل كلام أهل العلم إن قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقول من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وإن الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. لا تردد في إطلاق الكفر على من ثبت كفره بإثبات شروط وانتفاء موانع، بإثبات شروط وانتفاء موانع. أيضا الأشاعرة لهم ضلالات تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يقولون عن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته، منه بدأ وإليه يعود، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. فمذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يتكلم بكلام مسموع تسمعه الملائكة، وسمعه جبريل، وسمعه موسى، ويسمعه الخلائق يوم القيامة. واسمعوا الكلام، وتعرفين فتنة خلق القرآن والكلام اللي أثير في ذلك. فالحاصل الأشاعرة عندهم اضطراب في مسألة الكلام. الإيمان والطاعة بتوفيق الله، والكفر والمعصية بخذلانه. التوفيق عند الأشعرين خلق القدرة على الطاعة، والخذلان عنده خلق القدرة على المعصية. أيضا الأشعري مضطرب في ذلك، ولكن كما ذكرنا رجع عن عقيدته في كتاب الأباء الإبانة، بينما استمر كثيرا من الأشاعرة على معتقده الأول. فالإيمان والطاعة بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والمعصية بالخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. والعلماء بيتكلموا ان علشان اي طاعة تحدث لابد من علم وقدرة وإرادة. فالعلم مين اللي علمك؟ ما لم تكن تعلم الا الله تبارك وتعالى وجدك ضالا فهدى. فالعلم فضل من الله، القدرة، وممكن الانسان يعلم وما فيش قدرة، مشلول خلاص هيتخلف العمل. بيعلم وفي قدرة بس ما فيش نية، يقول لك ما فيش نية، ما فيش إرادة منبعثة صحيح وسليم. انت وانت عارف فضلك يعمل ليه ومصحح شباب، ولكن مش هتقوم يعني ما عندكش نية، فيش إرادة، فتتخلف الطاعة. شفت ازاي؟ وممكن الواحد اصل مريض ما يقدرش يتحرك، فتتخلف الطاعة لعدم القدرة. وممكن تتخلف الطاعة بسبب الجهل، لان انا مش عارف ان في حاجة اسمها قيام ليل، مش عارف يعني، والسلوك مرآة الفكر، انا مش عارف ابتداء ان في حاجة اسمها قيام ليل. والله ان انا ممكن كانت نيتي تبقى طيبة قوي، وعندي نية طيبة وعندي قدرة، بس ما فيش علم خلاص. يبقى لما تنظر في العناصر الثلاثة تقول محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. من البعث الإرادات في النفوس؟ من اللي هيئك؟ من اللي علمك؟ انظر، تعول على العقل والفطنة والذكاء، تم ده كل الخلق شرح أي دماغ، أي دماغ. ده لما شرحه دماغ الرجل إينشتاين، دماغ زي بقية الأدمغة. يعني إذا كانت المسألة عبارة علمي، وإلا فالمسألة ما تحتمل. دماغ زي بقية الأدمغة. صفات تشريعية واحدة، صفات تشريعية واحدة. كل موجود يصح أن يرى، والله موجود يصح أن يرى. وقد ورد في القرآن أن المؤمنين يرونه في الآخرة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأشاعرة يقولون لا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة، كلام فلسفي، فنفوا النصوص. إيه يا أخويا جهة ومكان وصورة وإيه ومقابلة واتصال؟ كلام كله فلسفي. هو ده شأن التوحيد، الجوهرة وما الجوهرة ومعتزلة، كله كلام فلسفي يأسي القلب. ولذلك ليه بنقول نرجع لكتاب زي معارج القبول؟ كله نصوص في عقيدة أهل السنة والجماعة. فالرب يرى سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة، والمؤمنون يرون ربهم في الجنة. ولكن الأشاعرة بينفوا كده، بينفوا هذه المسألة. حصل الأشاعرة دلائل النبوة بالمعجزات التي هي الخوارق، موافقة للمعتزلة. ما هو تربى الأشعري على يد أبي علي الجبائي زوج الأم، فشرب منه عقيدة المعتزلة. ولما شرب منه عقيدة المعتزلة حتى وعاش عليها 40 سنة، وتغير بعد ذلك وخرج بعقيدة الأشاعرة، كان لابد من لوس، لابد من أصل، لابد من أثر ولوسة. أهل السنة والجماعة يقولون دلائل ثبوت النبوة للأنبياء كثيرة، منها المعجزات. ده دلائل النبوة ما هيش قصر على المعجزة، لا، ده دلائل كثيرة جدا. دلائل. وحتى الكتب السابقة خبرها عن النبي ده أكثر من 150 بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب السابقة من دلائل النبوة، من دلائل النبوة دي، مش معجزة، دي مش ما أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وما من معجزة حببها ربنا نبيا من الأنبياء إلا وأعطى مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم منها، حتى حبس الشمس ليوشع ابن نون كذا، فلق البحر لنبي الله موسى، كل ذلك وأعظم منه أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، إبراء الأكمه والأبرص لنبي الله عيسى، كل ذلك هابت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم منه، وأعظم معجزاته معجزة القرآن الكريم. إلا أن دلائل النبوة ما هيش خسر على المعجزة، لا ممكن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين. ولذلك رقل لما حيستدل يقول ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. إنسان عاش حياته بالصدق هيجي يكذب على في أمر كهذا وعلى الله تبارك وتعالى مش ممكن. فده استدلال الرقل، استدلالات عشر. طرح أسئلة، هل كان في أبائي من ملك؟ قال لا. متى؟ إلى ما يدعوكم إلى العفاف والصلة. انظر بعد كده حستشف هرقل ان كان ما يقول ابو سفيان حقا، قال فسيملك موضع قدمي هاتين، ولولا انا ما فيه من الملك لرحلت اليه وغسلت عن قدمه. ده هو من جملتي السيغة العطرة، الاخلاق الفاسة اللي مش ممكن، لا أقول يعني إن تواجد شيء منها ولا يمكن أن يتواجد بهذه الكيفية، فضلا عن أن تجتمع، حتجتمع في ساحر، حتجتمع في كاهن، حتجتمع في إنسان ممخرق عاصي فاجر كافر مثلا، ده أخلاق عاطرة، سيرته صلوات الله وسلامه عليه سيرة فزة، سيرة فزة. فأخلاقه من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على دلائل النبوة يذكر الكثير من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإجابة الدعاء، إجابة الدعاء، الدعوات المستجابة، الدعوات المستجابة من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل دلائل النبوة كثيرة جدا، لا تقتصر على المعجزة، لا تقتصر على الخارقة. الصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا بغير توبة حكمه إلى الله تعالى، إما أن يغفر له يغفر له برحمته، وإما أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، أن المرتكب الكبيرة التي لم يتب صاحبها منها وقع تحت المشيئة، إن شاء يغفر له ربنا بفضله، وإن شاء يعذبه بعدله، ولا ظلم بين العباد. ده بالنسبة لمرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منه، وإلا فالتائب من الذنب كمان لا ذنب له، وهو كان بيزني كان بيسرق بس تاب، من تاب تاب الله عليه، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلو تاب يتوب الله عليه مهما عمل، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهي يعود فقد مضت سنة الأولين.